السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم والله أخي أبو أنس، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبارك في لقائنا هذا، كما أرحب بجميع إخواني من المستمعين والمشاهدين منه وكرمه. آمين
اللهم آمين. أسعد دائما أحبتي المشاهدين بمتابعتكم وأيضا تفاعلكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. على بركة الله شيخنا، لعلنا نبدأ ببعض الأسئلة. الأخ أبو أيمن يسأل يقول: هل الماء الغير صالح للشرب يجوز الوضوء به؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الطهارة أو الوضوء تكون بكل ماء طاهر، فلا يشترط في الوضوء مثلا بالماء أن يكون ماء حلو، أن يكون صفاته كذا لونه كذا، لا يشترط. إذا كان ماء مهما عرض له أو أصابه من الطاهرات التي لا تقلبه إلى عين أخرى فإنه يتوضأ. ومثل هذا مثل سائر المياه التي سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان في الغدران أو كان في الآبار أو كان في العيون أو كان في البرك وما أشبه ذلك، وقد يتغير لونه إلى الحمرة أو إلى الخضرة بأثر التراب والطين أو بأثر طحالة تكون فيه أو بما يسقط فيه من أوراق ونحو ذلك. فالأصل طهارة الماء، الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن هذا الماء ليس في باب الشرب يعني، أو لا يجري فيه، أو يقال إنه حين يقول إنسان أحضر لي ماء، فإذا كان يريد أي شرب ففي القياس الماء الذي يشرب نوع خاص من الماء، والماء الذي توضى به أوسع من هذا، وهذا من تيسير الله ورحمته. الحمد لله
الحمد نعم. لله. أبو أسامة يسأل الشيخنا عن الوضوء والاستحمام بماء البحار.
بالإجماع، بإجماع المسلمين، إلا كان خلاف قديم يروى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر في مسألة ماء البحر، ولكن الأدلة دلت على أن الماء ينزل عليكم من السماء ماء طهور. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماء الحل ميتته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء طهور لا ينجسه شيء. أما حديث رواه أبو داود حديثا قال: إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وتحت البحر نارا وتحت النار بحر حتى سد عد سبعة أبحر وسبعة مياه. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولو صح لا دليل فيه. لكن الصحابة رضي الله عنهم استنكروا هذا الماء لشدة ملوحته، ولهذا قالوا: يا رسول الله إننا نحمل معنا القليل من الماء، إننا نحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ ماء البحر؟ ما قال عليه الصلاة والسلام نعم صلوات الله وسلامه عليه. لو قال نعم لحصل المقصود، لكن لو قال نعم لخرج الجواب ومخرج السؤال عن الصيغة. كان يقول: إذا كان معكم ماء قليل فإذا توضأتم به عطشتم فلكم أن تتوضأ ماء البحر. قد يفهم منها أنه لا يتوضأ بنا من هذه الصورة إلا في مثل هذه الصورة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام وأفاد فائدة قد تكون أعظم من الفائدة التي سألوا عنه، وهو أن ماء البحر طهور مضى. جاء بجملة مكون مبتدأ خبر: هو الطهور ماؤه. ثم جاء بجملة أخرى مبتدأ خبر: الحل ميتته. يعني شيء لم يسألوا عنه. فالذي يسأل عن ماء البحر ويشكل عليه ماء البحر فلا شك أن ميتة البحر تشكل عليه من باب أولى.
صحيح،
هذا من الكرم والجود في العلم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا العلم سلك هذا المسلك، كانوا يجودون بالعلم ويسهلونه ويجيبون السائل من خلال الجواب في مسألة لم يسأل عنها، هو أفرح بها من مسألته التي سأل.
يا سلام.
ويجد من أنس بها واللذة بها ما لا يجده في مسألته. فهذا الحديث من هذا الباب، فلهذا الماء يطهر، ماء البحر سواء توضأ به أو اغتسل، وجميع أنواع ما يحتاج إليه في باب الطهور والاغتسال ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. أنيس يسأل الشيخ أن يقول صحة حديث لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها.
هذا الحديث الحديث التي في التي في فضل الوضوء التي في فضل الوضوء جاءت كثيرة، جاءت كثيرة، لكن هذا الحديث لا أدري عن صحته، إنما في حديث ورد ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غفر له ما بين الوضوءين. هذا من حديث ابن عمر، رواه الدارقطني من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عبد الرحمن البيلماني عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا إسناد تالف، محمد هذا متهم وأبوه ضعيف، فالحديث ضعيف جدا، وقد يحكم عليه بأنه موضوع، فقد اتهم بعض العلماء من الحفاظ محمد عبد الرحمن بأنه يضع الحديث، والحمد لله حديث صحيحة في فضل الوضوء مغنية عن هذه الأخبار ولله الحمد.
اللهم لك الحمد. أم زبيدة تسأل شيخنا عن وضوء من به سلس، كيف يتوضأ وضوءا صحيحا يخرج به من هذا البلاء الذي يستمر معه ويضايقه في أغلب أوقاته وبما وفي أغلب أوقاته ومنها أوقات الصلاة.
أقول للأخت زبيدة بارك الله فيها، لا ينبغي للمسلم أن يقول إنه يضايق مثل هؤلاء يتضايق، هو لا شك إنسان بطبيعته قد يجد مثلا شيء من الحرج والضيق، لكن السعة والبركة في الشريعة، لا يضيق أمر إلا اتسع على العبد، إذا ضاق الأمر اتسع. فطهارة صاحب سلس البول طهارة ميسرة وسهلة ولله الحمد، يتطهر والحمد لله، وطهارته صحيحة في الوقت عند الجمهور، إذا توضأ لوقت صلاة الظهر فإنه على طهارته حتى تحضر صلاة العصر. وذهب مالك رحمه الله واختاره تقي الدين بشرط أن يكون السلس أغلب في الوقت هو الغالب عليه، إلى أن الطهارة مستمرة يعني كالصحيح، ولا ينتقض وضوءه بخروج الوقت، ولا ينتقض بهذا الذي يخرج على غير وجه الصحة حتى يخرج الخارج المعتاد كغيره من أصحاء. وهذا القول قول قوي، وإذا عمل به الإنسان حين يجد مشقة وحرج فلا بأس بذلك، فلا بأس. بل هذا القول في الحقيقة يعني قول تؤيده الأدلة وتشهد له من جهة النظر، ولأنه إذا كان لا ينقض في الوقت فكذلك خارج الوقت
صحيح.
لا دليل بين، إنما جاء في قصة المستحاضة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر تطهر لوقت كل صلاة، فالمقصود أن يعني أنه عليه أنه أمر أن تتوضأ يعني حين تصلي مثلا الظهر، وجاء في حديث حملة أنها أو أمرها تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هو تصلي الفجر أيضا بوضوء، وجاء أنها تؤخرين الظهر وتقدم العصر يعني على قول الجمهور تأخير صوري، وتقدمين وتؤخر المغرب وتقدمين العشاء، فلا بأس أن يتوضأ والحمد لله ويتحفظ من النجاسة ولا يضره بعد ذلك، ومع اجتهاده في السعي في التداوي مما يصيبه، وطهارته صحيحة وصلاته صحيحة، وأيضا ما يصيبه بعد أن يتوقع من هذا الخارج فلا يضره ولله الحمد.
الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا.
نعم.
لعلنا ندلف إن شاء الله عز وجل إلى باب جديد ويكثر الحقيقة السؤال عنه والاستفسار عنه, وهو باب المسح على الخفين. فماذا يقصد أو ماذا يعني لماذا بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب؟
صحيح, المصنف رحمه الله في كتابه هذا زاد المستقنع جعل باب مسح على الخفين بعدما ذكر صفة الوضوء, وهذا من حسن الترتيب ومن حسن التصنيف, فهو مناسب, لأنه لما ذكر المسح, لما ذكر الوضوء وآخر وضوء غسل الرجلين, بين أيضا أن الشارع دل على صفة أخرى ورخصة أخرى في هذا الباب, وهو لبس الخفين, وأن الإنسان قد يكون له حال يلبس فيها خفين أو يلبس جوربين على القول الصحيح, فإذا لبسه بشرط كما في كلام مصنف رحمه الله فإنه يمسح عليه, فناسب ذكر باب مسح الخفين بعد صفة الوضوء, هذا هو مراده رحمه الله, وأن الخفين يمسحان ولا يغسلان, وهذا محل إجماع من أهل العلم. نعم,
أحسن الله إليكم. قال ويجوز يوم وليلة.
يقول رحمه الله باب المسح على الخفين, الخفان يكونان من جلد, وفي حكم الخفين الجوارب, جميع الجوارب, جميع ما يلبس سواء كان من صوف من قطن من أي شيء, سيذكر في هذا الباب أيضا حوائل أخرى منها العمامة ومنها ما يمسح على وجه الضرورة وهي الجبائر, وهي الجبائر. العلماء رحمة الله عليهم بووا مسح الخفين, ومسح الخفين هذا اتفق العلماء على مشروعيته وأنه ثابت في السنة, ودلت الأخبار على ذلك, بل بعض العلماء قال يدل القرآن عليه على قراءة وأرجلكم إلى الكعبين بالكسر, قالوا إن للقدم حالان, إن للقدم حالين, حال تغسل إذا كانت مكشوفة وحال تمسح إذا كانت مستورة, وهذا أحد الأجوبة عن هذه القراءة التي هي بالكسر, والجواب الثاني أنه على سبيل الجر بالمجاورة, والجواب الثالث أن المراد هنا في المسح هنا في لما وامسحوا برؤوسكم وأرجليكم, أن المراد التمسح هو الوضوء, والعرب كما قال أئمة اللغة يقول تمسحت أي توضعت, لكنه وضوء خفيف, وضوء خفيف, ولما كان لما كانت يعني رجلان قد كانت رجلين قد مثلا يعني إنسان يسرف فيهما في الوضوء أو في الماء, يعني معنى أنه قد يكثر استعمال ماذا الماء ويحتاج إلى دلك ومعك, قد يكثر الماء حين يصبه, فذا فجاءت القراءة هذه على قول إشارة إلى أنه ينبغي لمن يتوضأ أن يقتصد ويتوضأ وضوء الذي يتمسح والوضوء الخفيف, الوضوء الخفيف. المقصود هذه أجب عن الآية, والعلماء مجمعون على وجوب غسل الرجلين إذا كانت مكشوفة, فقوله مسح على الخفين هذا محل اتفاق من العلم, والأخبار في هذا كثيرة بل متواترة. قال حسن أنه فيه أو حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أو كما قال رحمه الله, والإمام أحمد رحمه الله قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح فيه 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وثبت هذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام, جاء في حديث المغيرة بن شعبة, وفي حديث بلال, وفي حديث عمرو بن أمية أنه مسح على الخفين, وجاء أيضا في حديث جرير بن عبد الله البجري أنه مسح على خفيه عبالة ثم توضأ ثم مسح على خفيه فالأخبار في هذا كثيرة, وجاء توقيت المسح في أخبار, وهذا في مسائل المصنف رحمه الله سيذكر شيئا منها, فهو محل اتفاق من العلم, ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع, ولهذا أهل العلم يذكرون المسعى الخفين أو كثير من أهل العلم يذكرونه في باب العقيدة. الطحاوي رحمه الله يقول: ونرى المسح في السفر والحضر كما جاء في الأثر في عقيدته،
مع أنه من باب العبادة،
مع أنه باب العبادة يعني عبادة عملية، لكن لما اشتهر فيه مخالفة البدع فكان يعني كالعلم على ضلالهم في هذا الباب من الخوارج والروافض، مع أن ضلال الروافض أعظم من في هذا الباب يعني، لكن العلماء رحمة الله عليهم يشيرون إلى هذه المسألة ويبينون أن المسعى الخفين سمة لأهل السنة في هذا الباب. وأيضا ذكره البربهاري رحمه الله في كتاب العقيدة، وذكره غير كثير من العلماء ذكروا هذا، ويقول نرى المسعى على الخفين. قال سفيان الثوري رحمه الله لشعيب بن حرب المدائني، وهو من أئمة الحديث والعلماء الثقات العباد العاملين رحمه الله شعيب بن حرب، أما سفيان الثوري فهو إمام مشهور رحمه الله بالإمامة والورع، فقال له: يا شعيب، لا تنتفع بما تعلمت أو علمت حتى ترى المسعى على الخفين، أو لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسعى على الخفين. هذا كلام رحمه الله. وقال أيضا وأنه يعني تقول إنه أعدل من الغسل على هذا القول، أعدل من الغسل يعني أرجح نحو ذلك رحمه الله. فهذه مسألة ما اتفق عليها أهل العلم، قالوا إن المسعى الخفين أخبار فيه كثيرة بل متواترة، ولهذا قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة، يجوز يوما وليلة. العلماء رحمه الله اختلفوا في المسعى الخفين، هل هو رخصة أو عزيمة؟
هذا سؤال لأحد الأخوة يا أبو سامي، يقول: هل المسعى الخفين يعتبر ضرورة أم أنه رخصة؟
نعم، هذه هي التي سأشير، ويكون جوابا لسؤال أخينا، ونقول المسعى الخفين قال كثير من أهل العلم إنه رخصة، هم الجمهور، معنى خلافه هو الأفضل وهو غسل القدمين. والمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه عزيمة، يعني أن المسعى الخفين أولى من غسل، أولى من الغسل، لا نقول أنه ضرورة، إذا كان ضرورة يعني قد يشبه الجبائر في هذه الحالة، لأن في بعض الصور وهذه قالها بعض العلماء قد يكون لبس الخف كالضرورة وليس فيه جبيرة وليس فيه كسر، لكن يضطر إلى باقي الخف. بعض العلماء قال إذا اضطر إلى باقي الخف ولا وشق عليه نزعه يكون كالجبيرة ويمسح ولا يتقدر المسح، كالجبيرة يمسح حتى
يعني لا يتقدر بأيام،
لا يتقدر بأيام، لا يتقدر بأيام. وهذا قول تقي الدين رحمه الله، قاله تقي الدين رحمه شيخ الإسلام، وقال: وصنعناه لما كنا في البريد، يعني كان ذهب بسفر رحمه الله من بلد إلى بلد فصنع هكذا واستمر بالمسح لسبب يعني يعود إلى مصالح المسلمين. واستدل رحمه الله بما رواه ابن ماجه وابن عائذ في المغازي من حديث عقبة بن عامر، أو في قصة عقبة بن عامر رضي الله الجهني رضي الله عنه، أنه جاء إلى عمر من مصر، وجاء في رواية أخرى أنه جاء من الشام يبشر بالفتح المدينة لعمر رضي الله عنه في عهد عمر، فجاء إلى المدينة من تلك البلاد يوم الجمعة، فلما وقف وصل عمر قال عمر رضي الله عنه: متى مسحت أو لبست؟ قال: يوم الجمعة، يعني الجمعة الماضية، إلى هذه الجمعة، إلى الجمعة، يعني يوم الثامن،
ثمانية أيام.
قال: أصبت السنة.
القائل من؟
عمر رضي الله عنه. أصبت السنة، هل في حق وسناده جيد؟ هذا الحكم حكم المرفوع في الحقيقة. قال أصبت السنة معنى أنه استمر مسح. مع المالك رحمه الله يرى أن المسح لا توقيت فيه، لكن يستحب أن يخلع كل جمعة، وهذه المسألة أيضا هنا فيه، لكن الصواب قول الجمهور في الحال المعتاد. أما في حال الاختيار ولا ضرورة ولا حاجة، هو إما يكون ضرورة أو يكون حاجة، لأن عقبة رضي الله عنه نعرف أن ما يلبسونه من خفاف يحتاج إلى معاناة وعمل، فهم إذا نزل يتوضأ ثم يخلعهما ثم يغسل قدميه
في صعوبة،
لقد لا يكون في صعوبة لكن يترتب تأخير. والآن مستعجل يريد أن يبشر بالفتح ويبادر بهذا الأمر المهم ليتعلق بمصالح المسلمين، وهذه مصلحة عظيمة. فلهذا قال عمر ما قال. شيخ الإسلام رحمه الله ما ذكر الظاهر أنه يعني قريب من هذه القصة في ما وقع لعقبة بن عامر رضي الله عنه، وقال له عمر أصبت السنة. هذا أحد الأقوال في المسألة، ولهذا اختلفوا في هذا. لكن يعني هو مسألة رخصة وعزيمة، يعني رخصة معنى أنه يكون غيره أولى، أو عزيمة يكون هو الأولى، مع أن الرخصة أحيانا قد تكون واجبة، لكن في مثل هذه الحال التي لا ضرورة فيها، ولا قد تكون الرخصة هي رخصة من وجه عزيمة، من وجه مثل أكل الميتة عند المخمصة، هي رخصة لكنها عزيمة. لهذا قالوا إنه عزيمة بمعنى أن فيه مخالفة لأهل البدع فيعمل بهذا، لكن يعني من كان يعمل بهذا كل ما احتاج ويغسل قدمه إذا لم يحتاج هذا هو الأولى. ولقول الأظهر في هذه المسألة واختيار تقي الدين وابن القيم تلميذه رحمة الله عليهم يقولون الأفضل هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا يتكلف المكلف ضد حاله، لا يتكلف ضد حاله، معنى أنه لا يخلع ليغسل، ما ينزع خفين أو جوربين ليغسل، ولا يلبسهما لأجل يمسح. فإن كان لابسا للجوربين فإنه يمسح، وإن كان نازعا لهما فإنه
يغسل
قدمه، لا يتكلف ضد حاله. وفي العادة أنه لا يلبس الجوربين إلا لحاجة،
صحيح،
والحاجات كثيرة، الحاجات المقصود أنه يحتاج إلى لبسهما، يحتاج إلى لبسهما، فقد يلبسهما في الشتاء وقد يلبسهما في الصيف. وبعض الناس اعتاد أنه يلبس جوارب دائما،
صحيح،
يعني وقد يكون أيسر أحيانا لأسباب، في المقصود أنه لا يتكلف ضد حاله، هذا هو الأفضل. أما مثلا أن ينزع الجوربين لأجل يغسل قدمين، أو يلبس الجوربين لأجل أن
يمسح
هذا موضع نظر، حتى بعض العلماء منع منه، قال نوع من الاحتيال، وهذا فيه نظر. الصواب أنه يجوز، لأن النبي سئل ما يمسح المقيم وما يمسح المسافر، يعني ما يمسح المقيم وما يمسح المسافر، فأطلق عليه الصلاة والسلام. فلذا هذا هو الأظهر في هذه المسألة.
والحقيقة شيخنا دائما يعني يستر انتباهنا يسر الشريعة في مثل هذه القضايا، خصوصا أحد الأخوة يسأل هنا يقول في المناطق الباردة جدا التي قد تصل درجات الحرارة إلى درجات جدا متانية فوق 30 تحت الصفر، قد يضطر الإنسان أن يبقي الملابس عليه بما فيها ما يستر قدمه لأكثر من أسبوع لا يستطيع نزعها.
نعم.
هل نستطيع أن نقول مثل هذه الحالة أنها حاجة يستطيع أنه يمسح أكثر من 3 أيام؟
إذا كان كما ذكر الحرارة 30 تحت الصفر، وكانت البرودة هذه، لأن أحيانا تكون البرودة نازلة تحت الصفر، لكن تختلف البرودة من بلد إلى بلد،
صحيح.
لكن في الغالب مهما كان أنه إذا وصل إلى مثل هذا فلا شك برد شديد، هذه قد تكون ضرورة ليس مجرد حاجة. ولأن نزعهما ولبسهما فيه ضرر، نزع الجوارب ولبس الجوارب فيه ضرر عليه، يعني فيها على هذه الصفة. فإذا اضطر إلى هذه الحال فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يستمر، خاصة يعني إذا كان يترتب ضرر. لكن إذا كان بس مجرد يعني ترفه بالمسح هو قد يحصل مشقة لكن لا ليس في ضرر، فالأولى الأخذ بقول الجمهور، أولى بقول الأخذ بقول الجمهور. أما إذا كان قد يعود إلى ضرر يتعلق مثلا بقدمه، لأن يعني في بعض المناطق أحيانا ربما أطرافه يصيبها تجمد شديد.
صحيح،
تجمد شديد. لكن إذا كان الإنسان عنده مثلا ماء دافي واستطاع يعني أن يغسل قدميه فهذا هو المتعين عليه. أما إذا كان على الصفة المذكورة وأنه اضطر إلى ذلك صحيح أنه يستمر المسح، من يعني أنه قول لقول مختار، ثم هو بعض قول مالك رحمه الله، يعني أولى، هذا مما يذكره بعض العلماء. مالك رحمه الله يقول يمسح ولو طالت المدة، والأولى أن يعني يخلع كل جمعة ليس واجب. فهذا يعني على قول مالك أولى بالمسح، يعني إذا أجاز أن يمسح لغير حاجة ولو طالت المدة، فكونه يمسح ولو طالت المدة مع هذه الحالة فهو من باب أولى.
نعم. أحسن عليك عثمان. إذن يسأل الشيخ أنا يقول هل يقاس على الخفين كل ملبوس من غيرهما؟
نعم، وهذه مسألة مصنف رحمه الله سيذكرها في مسألة الجوارب، وأنه يمسح على جميع الخفاف وهو الصحيح.
أحسن الله إليك. نعم. قال ويجوز يوم وليلة.
يجوز يوما وليلة، تقدم أن مسألة خلاف علماء في الرخصة العزيمة، لكن مصنف قوله يجوز ليس معنى ذلك أنه مستوي الطرفين أو أن الجواز يعني، لكن الجواز لأجل مقابلة الحرام، أنه لا يحرم، لأنه لما ذكر قبل ذلك أنه يجب غسل القدمين قال يجوز مسحهما، وليس فيه إشارة إلى مسألة أنه أرجح أو مرجوح. مثل ما تقول لو سألك إنسان مثلا قبل الزوال أصلي الظهر؟ يقول لا يجوز، صلي الظهر، صلي الظهر قبل الزوال ما يجوز. فلما زالت الشمس تقول له يجوز أن تصلي، مع أنك لو نظرت يجب عليه، يجب على المكلف الصلاة، لأن لكن أنت تقول يجوز لاحتراز من التحريم وهو عدم الجواز قبل الزوال. كذلك لما كان مصنف رحمه الله ذكر وجوب غسل القدمين في الباب الذي قبله قال ويجوز مسحهما، وأن غسلهما ليس متعين وهو في حال ماذا؟ إذا سترهما بالخفين أو بالجوربين. أما مسألة كونه مرجوح أو راجح هذه مسألة أخرى، لأن المصنف رحمه الله هنا غرضه بيان الأحكام التي يعني تكون يعني من المسائل المتفق عليها، لأن هذا الحكم إذا قلناه جرينا العبارة على هذه يكون ذكر حكما متفقا عليه. وإذا قلنا إنه يجوز إنه على مستوى الطرفين مثلا فيكون ذكر مسألة خلافية، والكتاب ليس موضع خلاف، ليس موضع، إنما يسوق على المذهب، يسوق على المذهب، ومسائل المذهب قد تكون إجماع وقد تكون خلاف، وإلا قد يسوق مسألة هي موضع خلاف لكن هي المذهب. هناك مسائل كثيرة هي إجماعية محل إجماع، فلذا قال يجوز يوما وليلة.
أنا فيه سؤال طريف هنا أنا قلت لي يا شيخنا، طبعا أحد الأخوة يستفسر يقول اليوم والليلة اللي هي 24 ساعة، لكن يقول في بعض المناطق قد تمتد هذه الفترة فترة النهار لأطول من ذلك، فكيف يقاس هذا؟
النهار بس، النهار
قد يكون طويل جدا يعني،
والليل
قد يكون قصير جدا.
طيب وش يكون النهار والليل؟
لكن
مجموع المجموع يصير مجموع،
لكن يقول في بعض المناطق النهار قد يكون بالأشهر،
يعني نعم،
قد يكون بالأشهر أحيانا،
لكن هذا في الغالب أنه ما أحد يعني فيه، لكن مهما كان نقول يوم وليلة
يعني
24 ساعة
يعني حتى لو طول النهار يجعلها 24 ساعة.
الصيام الصيام هذه مسألة عاد موضع خلاف في مسألة تقدير هذا، لكن هو الأصل أقدر له قدره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل،
أقدر له قدره،
إنما المقصود في هذه المسألة ل 24 ساعة.
24 ساعة هذا قول الجمهور.
جميل،
قول الجمهور 24 ساعة لقول النبي يمسح المقيم يوم وليلة، وهذا ثبت في حديث علي في صحيح مسلم، وثبت في حديث عوف مالك عند أحمد أيضا وسنده لا بأس به، وثبت وجاء من حديث خزيمة ابن ثابت عند أبي داود في سنده في بعض الدين، وجاء في أحاديث أخرى، لكن هذه أشهر الأخبار أنه يمسح يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة، واليوم والليلة هو 24 ساعة. ما نقدره بالصلوات، قد تمسح 10 صلوات، ربما أكثر من 3 ليالي تمسح
وأنت مقيم،
وأنت مقيم قد تمسح 18 صلاة، 18 صلاة أو 18 صلاة. يعني لو مثلا إنسان لبس جوربه، لبس الجورب مثلا لصلاة الظهر، توضأ ولبس الجورب لصلاة الظهر طاهر، وبقي على طهارته إلى صلاة الظهر، ما أحدث إلى يوم غد صلاة الظهر، ثم بعدما أحدث في بعدما مسح في اليوم الثاني، الآن مسح يعني ربما 5 أو 6 صلوات، يعني صلى الظهر يوم وصلى الظهر
اليوم الذي بعده،
اليوم الذي بعده، ثم بعد ذلك مسح لصلاة العصر، صلاة العصر، فيمسح فيبدأ مسح من صلاة العصر، لأن على الصحيح أنه يبدأ، وهذا المصنف رحمه الله استعجلنا لكنه لمناسبة السؤال يكون من المسح، فيمسح ما 24 ساعة، أمسح 24
ساعة،
ساعة فيها 5 صلوات، 5 صلوات مع 6 السابقة، هذه 11، 11، ثم يبقى على طهارته، يبقى على
طهارته.
وعلى الصحيح أنه إذا يعني مثلا انتهت المدة 24 ساعة، انتهت المدة ثم بقي عليها، بقي على طهارته بعد 24 ساعة، هل ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟ ذهب مالك وابن حزم واختار التقي الدين رحمه الله إلى أنه لا ينتقض الوضوء ولا يبطل، خلافا لأحمد للمشهور مذهب أحمد رحمه الله والشافعي لعله، وكذلك لعله أبو حنيفة رحمة الله عليهم، أنه ينتقض وضوءه بانتهاء مدة المسح، لكن الصحيح ما دام أنه باقع طهارته فنقول أصل بقاء الطهارة.
جميل،
وانتهاء مدة المسح ليس بحدث، فيمسح صلوات أخرى حتى ينتقض
وضوءه،
حتى ينتقض وضوءه.
جميل،
قد يمسح 3 أو 4 أو 5، فلهذا يمسح صلوات يعني عد
جميل
عدة أيام. نعم،
أحسن لك، ذكرني الأخ عمر، سامحنا يا شيخنا، لكن حقيقة بعض المسائل يعني جميل جدا أن نقف عندها، خصوصا في هذا التفصيل الجميل منكم يا شيخ. عمر يسأل يا شيخنا عن مصطلح الإقامة، يقول لأن هناك أشخاص قد يسافر لفترات طويلة جدا ويعتبر هذه إقامة، فما المقصود بأن يكون الشخص مقيما؟
يعني الإقامة معنى أن يكون إنسان مقيم في البلد، مقيم في البلد، لأن عندنا الإقامة هو السفر. بعض العلماء يعبر عنه بالمقيم، بالمسافر والمستوطن والمقيم، يجعلهم ثلاثة أقسام: مستوطن ومسافر ومقيم. يقولون المقيم هو الذي يسافر مدة لا يقصر فيها، تنقطع روح السفر على قول الجمهور، مثل بيجلس أكثر أربعة أيام فقالوا هذا لا يستبيح الرخص، لكنه هو وإن كان مسافر وجهه فهو مقيم، والمستوطن هو المستقر في البلد. لكن الأظهر الله عنه يقال مقيم ومسافر، لأن النبي عليه السلام هو اللي سماه مقيم. نقول مقيم الذي في البلد، والمسافر الذي خارج، الذي سافر علت خلاف التفصيل في السفر. فما دام مسافر سواء كان في طريقه أو في البلد، نازل في البلد فهو مسافر. وإن كان الصحيح ولو طالت المدة إلا أن يستقر استقرارا في البلد، يعني يريد بذلك الإقامة، فتنقطع ينقطع وصف السفر في حقه. لكن ما دام أنه مسافر وينوي العودة إلى بلده فهو مسافر. طبعا هناك خلاف إذا طالت المدة الإقامة، هذه مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وخاصة في هذا الوقت. فالمسافر فالمقيم يمسح يوم وليلة 24 ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بثنتان وسبعون ساعة يمسح حتى تنتهي المدة، ثم مدته قد تزيد كما تقدم، أو الصلاة التي يمسح قد تزيد كما تقدم مسألة المقيم. نعم.
صلى الله عليكم. قال ولمسافر ثلاثة بلياليها. نعم. من حدث بعد لبس.
نعم. ونعم يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. طبعا هنا يجوز يوم وليلة لمقيم في بعض النسخ، هنا هو موجود، لكن في بعض النسخ لمقيم، وهذا مراد، هذا واضح، يعني يجوز يوم وليلة يعني للمقيم. ولعل الساق من هذه النسخة هو هنا أشار في الأصل إلى أن في بعض النسخ لمقيم المسافر. وأيضا هم ألحقوا مع المقيم ومسافر لا يترخص برخص السفر،
هذا يعتبر مقيم،
هم هذا قالوا، وهذه مسألة. ويسمونه مثلا إنسان سافر دون مسافة القصر، أو إنسان عاصي بسفره. إنسان سافر يتاجر في الخمر من بلد إلى بلد، هذا عاصي بسفره، سفره معصية، أو سافر من بلد إلى بلد للبغاء عياذا بالله، فهذا عاصي بسفره. أو غيره، كل من كان سفره معصية، سوى معصية، فهم يقولون لا يترخص. لا، وهذا قول الجمهور، قالوا لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، لا تستباح
بالمعاصي
العاصي سفر، لأن الرخصة إعانة على الطاعة. كيف نعين هذا العاصي بسفره؟ شوفوا الفقهاء قالوا العاصي بسفره، فيخرج منه العاصي في سفره، وهذا من الذي يسلم في الغالب، يعني العاصي في سفره، معنى أن يقع في معصية في سفره. قد يكون إنسان واقع في معاصي مثلا في الحضر، مثلا من غيبة أو نميمة أو نحو ذلك، من تضيع صلاة الجماعة مثلا، أو سائر المعاصي، أو كذب مثلا، أو عقوق، فهذه معاصي، لكنه معاصي في سفره، معاصي في سفره، فلا تمنع هذه، هذه لا تمنع. وإن ذكر بعض العلم أن مثل هذا قد يدخل من جهة المعنى، لكن الصواب أن العاصي بسفره يترخص إطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة. ولا دليل على التقييد، ولا شك المعاني ذكرت هذه قد يعني في أو في بادئ الأمر مثلا يكون لها وجه، لكن حين يتأمل الإنسان ويرى إطلاق النصوص ومثل هذه الأمور في الغالب يعني تتعارض مع الإطلاقات، وليس عندنا دليل بين على هذه العلة، وليس متفقا عليها، وليست منصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مجمعا عليها، فلذا يتوقف فيها ولا يقال إنه لا يترخص به في إذا كان عاصيا بسفره. ولا شك هو آثم بأفعاله، لكن نعلم أن الأخذ بالرخص المشروعة في السفر أفضل من تركها، فحسناتها أعظم، والعاصي أحوج وأولى بفعل الحسنات.
جميل.
يعني حين يستكثر من الحسنات فهذا
معنى جميل يا شيخ.
نعم.
ما قد يكون
يعني لا شك يعني هذا ينفعه حين يلقى ربه على التوحيد والإيمان ولم يتب من هذه المعاصي، فإن هذا ينفعه في باب الموازنة والترجيح، مسألة وجود هذه الحسنات معنى أنها أفضل. ولذا قصر الصلاة، ما نقول لا يقصر الصلاة، يقصرها وإثمه هو على إثمه باقي لا ينقص شيء، إنما أن نخرجه من هذه الإطلاقات كسائر الإطلاقات في النصوص الأخرى، لا بد أن يكون تقييدها بدليل بين. ولذا كان الأظهر، وهو قول جماعة من أهل العلم واختار تقي الدين رحمه الله، أنه له أن يترخص، له أن يترخص. أما هذا في سفره، ويمسح ثلاثة أيام لما تقدم في حديث علي، وحديث أيضا عنه مالك، وكذلك حديث صفوان بن معطل السلمي الذكواني رضي الله عنه عند أحمد والترمذي والنسائي صحيح، كان يأمرنا إذا كنا سافرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم، ما ننزعها إلا من جنابه، حجنا ما يمسح، لكن من الغائط والبول والنوم نمسح. قال إذا كنا سافرا ثلاثة أيام، فهذا هو الواجب أو هذا هو المشروع في حق المسافر، هو أن يترخص ثلاثة أيام، وهذا من يسر هذه الشريعة
نشك،
حيث يسرت الأمر للمسافر نظرا لحاجته، فهذه حكمة عظيمة وتيسير على المسافر كسائر التوسعة في مثل هذه المسائل. نعم. من حدث بعد لبس، هذه اختلف العلماء فيها، يعني مسألة المسح هل يبدأ من الحدث، يعني إنسان لبس توضأ ولبس الجوارب، توضأ وغسل قدميه ولبس الجوارب ثم بعد ذلك أحدث مثلا الساعة الثانية عشر قبل صلاة الظهر أحدث، أو نقول أحدث أحسن، نقول أحدث مثلا الساعة التاسعة
صباحا
ولم يتوضأ إلا الساعة الثانية عشر
مساء
ظهرا فهل تحسب المساء من الساعة من المدة أو الزمن من الساعة التاسعة أو من الساعة الثانية عشر؟
أظن من الثانية عشر.
طبعا هذا على القول الذي يرجعه كثير من أهل العلم، والمذهب وقول الجمهور يبدأ من الحدث بعد اللبس، أول حدث بعد اللبس بعدما لبسها. والقول الثاني أنه يبدأ من المسح، مسح بعد الحدث، وهذا هو الأظهر لقول النبي عليه يمسح المقيم يمسح المسافر، حلق بالمسح، حلقه
بالمسح
وهذا هو الأظهر. ثم لا يظهر المعنى الذي ذكره الشارع إلا بأن يقيد المسح، وهو مدة الترخص من المسح. أما لو بدأ من الحدث فإنه يفوت شيء من المعنى من جهة أنه حسبت عليه مدة ليس فيها مسح. هم قالوا يعني من قوله هنا من حدث بعد لبس، قالوا لأنها عبادة مؤقتة، عبادة مؤقتة بيوم وليلة، فجعل أول وقتها من حين جواز فعلها، جعل أول وقتها من حين جواز فعلها، لأنه قبل أن يحدث لا يلزم لا يلزمه الوضوء ولا المسح لأنه باق على طهارته. قالوا لأنه لا يظهر أثر العمل بهذه العبادة إلا من حين الجواز، وجواز الفعل يكون من الحدث، قبل الحدث لا يلزمه. إنسان مثلا توضأ ولبس الخفين واستمر على طهارته، استمر على طهارته يوم كامل، كل هذه المدة ما تحسب في اليوم عند الجميع. فلو يعني حتى على المذهب مثلا صلى 5 صلوات ثم بعد ذلك أحدث، من الآن يبدأ العد أو يبدأ زمن المسح، حتى على المذهب يعني على المذهب يمسح، يعني يمسح 5 صلوات بعد الحدث، لأن تلك المدة ليست داخلة لأنها قبل، لأنه لا يلزمه أن يتوضأ ولا أن يمسح لأنه على طهارة.
صحيح.
فهم قالوا هكذا، لكن هذا استنباط موضوع نظر، يعني هذا استنباط موضوع نظر، ولهذا كان الصواب أنه من المسح من أول مسح بعد الحدث على ظاهر الخبر وليمسح. ولهذا رجح كثير من العلم والمحققين الذين يعني خالفوا مذاهبهم فيكونوا وجها في المذهب الذي هم عليه، وهو جواز المسح أو مدة المسح من هذا الوقت. نعم.
إذن حتى نضبط المسألة الأخيرة هذه يا شيخنا. نعم. في دقيقة ونصف، يعني نقول أنه إذا توضأ ثم لبس خفه ثم مضى عليه وقت، هذا الوقت ما يحسب من مدة المسح. نعم. لكن إذا أحدث ثم مسح يبدأ هنا مدة.
نعم.
كذا يا شيخ،
هذا هو. يعني حين يتوضأ ثم يلبس، في هذه الحالة يبقى على حالة لا يحسب من مدة عند الجميع. هناك قول مرجوح ضعيف، قالوا يحسب من أول لبس إذا لبس ولو لم يقع حدث، هذا قول، لكن هذا قول ضعيف جدا. يعني إنسان توضأ ولبس ولبس الجورب، قالوا يبدأ من حين اللبس ولا ينظر إلى الحدث ولا إلى المسح، فتمضي مدة يوم وليلة بعد اللبس. هذا قول نقل، لعله نقل عن بعض التابعين، ينظر هل يثبت ولا يثبت، ما أدري عن صحة هذا القول. إنما الصواب أنه يكون من أول مسح بعد الحدث، حتى لو تأخر يعني الحدث فيحسب له يوم وليلة بعد المسح.
جميل. نعم. شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة، وعلى هذا الطرح الجميل الذي نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا قد استفدنا منه وهو الحاصل بإذن الله. شكرا لكم شيخنا.
ولكم ولكم بارك الله فيكم.
شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا يجمعنا لقاء، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.